Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى عدد جديد من برنامجكم مغرب التنمية. نناقش فيه اليوم موضوع التحول الرقمي بالمغرب، نبحث واقعه وأفقه المستقبلي، كما نناقش أهميته في تعزيز الاقتصاد والتنمية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
التحول الرقمي يشكل أحد التوجهات الهيكلية التي يعتمدها المغرب في صلب جميع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية والبيئية، وقد جعلت المملكة من تدعيم البنية التحتية الرقمية إحدى الركائز الأساسية في النموذج التنموي الجديد للبلاد، كما اعتمدتها كمدخل أساسي في الخدمات الإدارية. الجهود المتواصلة للمغرب في مجال التحول الرقمي مكنته من تبوء المركز السابع عربياً في استباق التحديات الرقمية والمالية وفق تصنيف صدر مؤخرا عن مركز بورتلاند الأمريكي. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نناقش إذن موضوع التحول الرقمي بالمغرب، أفاقه وواقعه المستقبلي، كما نناقش أهميته في تعزيز الاقتصاد والتنمية. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ رشيد جنكاري، صحفي ومتخصص في مجال التكنولوجيا والصحة. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لحنان تسوري.
بعد جهوده الحثيثة في ضمان مقعده ضمن الدول الاقتصادية الواعدة بالعالم، استطاع المغرب أن يظفر بالمرتبة 84 عالميا في التصنيف الدولي الاقتصادي الجديد المتعلق بالجاهزية للمستقبل من طرف صناع القرار السياسي في ظل التحديات الرقمية والمالية المتسارعة، لا سيما بعد بروز جائحة كورونا التي وضعت الاقتصاديات القومية على المحك. بذلك حصلت المملكة على المركز 22 بين 27 اقتصادا ناشئا حول العالم، متقدمة على بلدان البيرو ومصر ولبنان ونيجيريا وكينيا بحسب ما جاء في التصنيف الجديد الذي أعده مركز بورتلاند الأمريكي بشراكة مع شركة جوجل العالمية، الذي أشار أيضا إلى أن المغرب احتل المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المقاربة الاستباقية إزاء تحديات المستقبل، خلف كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت والأردن. المغرب يعي جيدا أن التحول الرقمي هو ضرورة مطلقة وقناة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، بل مشروعا حاسما لبناء مغرب الغد. ومن بين أحد أهم رهانات النموذج التنموي الجديد أن تصبح المملكة قطبا رقميا رائدا للتكنولوجيا الرقمية.
شكرا لك حنان تسوري. إذن حلقتها اليوم من برنامج مغرب التنمية نناقش فيها موضوع التحول الرقمي بالمغرب وأهميته في تعزيز الاقتصاد والتنمية. معي الآن الأستاذ رشيد جنكاري، صحفي ومتخصص في مجال التكنولوجيا والصحة. أستاذ جنكاري أهلا وسهلا بك.
شكرا على الاستضافة. شكرا.
أهلا. إذن أستاذ، كما جاء في التقرير أهمية التحول الرقمي اليوم، أولا من أجل تقريب المفهوم أكثر من المستمع، ماذا نقصد بالتحول الرقمي ويعني إلى أي حد يشكل اليوم أولوية وتوجها بالنسبة للمغرب؟
وبالنسبة للمفهوم التحول الرقمي، هذا المفهوم أخذ زخم كبير مع جائحة كورونا. يعني كان هناك نقاش حول ما هو التحول الرقمي، الإدارة الإلكترونية، كله ما هو مرتبط بالتكنولوجيا، ولكن من الحقيقة جائحة كورونا كانت من بركاتها أنها أعطت لهذا الجانب التحول الرقمي، أنه تحول من خطاب صالونات ومتخصصين إلى تحدي يومي مرتبط بتسهيل حياة الناس والشركات. وهذا يعني يؤدي بي للقول أن التحول الرقمي هو كيف التكنولوجيا بكل تمثلاتها وتجديدها يمكن في أن تكون في خدمة المواطن والشركة والمؤسسة العمومية، يعني ثلاث مستفيدين من هذا الثالوث الذي يستفيد من التحول الرقمي. الذي وقع هو أن تطور شبكة الإنترنت كان له أثر وزخم، يعني مثلا فقط لتذكير أن المغرب ارتبط بالإنترنت سنة 1995، كان من أولى الدول الإفريقية التي ارتبطت. يعني من 1995 إلى الآن وقع انفجار على مستوى المستعملين، على مستوى البنية التحتية سواء عند الأشخاص أو عند المؤسسات. وبالتالي يبقى تساؤل كيف يمكن عبر هذه الآلة التكنولوجيا أو هذه الآليات التكنولوجية يمكن أن نسهل التعامل في البزنس، في التجارة، في التعليم، في الإدارة.
نعم. طيب أستاذ جنكاري، يعني المغرب اهتم مبكرا بالقطاع الرقمي وتبنى أيضا سياسات واستراتيجيات مهيكلة في هذا المجال، إلى أي حد مكنه ذلك من مسايرة التحول الرقمي عالميا الذي أصبح اليوم يعني أكيد ضرورة قصوى لتحقيق التنمية؟
وتاريخيا يعني المغرب كان دائما عنده سياسه عموميه ابتداء من 2000، يعني المغرب الرقمي كان هناك العديد من السياسات يعني عبر توالي الحكومات. بصراحه انا رايي هو ان المغرب يعني هناك تحول، يعني تحس ان هناك اراده، ولكن عندما ترى السرعه ديال الديبلومون ديال النشر وتحقيق هذه المشاريع يكون دائما هناك فرق. ولكن بشكل عام يمكن أن نقول أن المغرب كان سباقا على مستوى الليبرالية السوق. يعني مثلا المغرب بداية من 1998 كان سباقا في فتح سوق الاتصالات، لأن هذا كان محدد. يعني الليبرالية في البنية التحتية سرعت سرعة الانتشار وتغلغل التكنولوجيا. يعني المغرب منذ إنشاء وكالة تقنين الاتصالات لاينختي مجلس ناسيونال دي ريغلمونطاسيون دي تيليكوم، يعني كان شكلت قفزة بالمقارنة مع الدول. جانب آخر أن المغرب كان دائما عنده بشكل عام بالمقارنة مع كل دول إفريقيا والدول العربية، المغرب يبقى من الدول الليبرالية في التعامل مع الإنترنت. يعني هناك بعض المرات مضايقات، ولكن لا تقع إلى مستوى القطيعة أو المنع كما هو الحال في العديد من الدول. دونك المقاربة الليبرالية في السوق زائد المقاربة الليبرالية في الولوج أفرزت اقتصاد رقمي. لكن هناك نموذج لنجاحات دولية لشركات ومشاريع حكومية مغربية، ولكن بشكل عام لم ترقى لحد الآن السياسة العمومية لمستوى أن نقول أن المغرب في تحول رقمي متميز بالمقارنة مع دول أخرى.
نعم. طيب أستاذ جنكاري، عندما نقول يعني المغرب لم يرقى إلى مستوى جيد مقارنة مع دول أخرى، ماذا تقصد بالضبط؟ هل يعني ما هي الإكراهات التي تواجهه أو تواجه بشكل عام هذا العالم الرقمي والتحديات أيضا؟
يعني نعطيك نموذج مثلا من المؤشرات التحول الرقمي، الولوج للخدمات. يعني لحد الآن في تكنولوجيا في المغرب، هناك الـADSL، الانترنت من تسرات من جيل الرابع، ولكن مثلا يمكن أن تجد التكنولوجيا، ولكن بعد سنة أو سنتين يكون هناك تراجع في جودة الخدمة، لا ديغراداسيون دو لا كاليتي دو سيرفيس. دونك هذا من العوائق اللي كان دائما تؤثر على ديناميكية السوق، وهذا يؤثر ليس فقط على الأشخاص ولكن حتى على المؤسسات. والدليل على ذلك عندما كانت جائحة كورونا تبين لنا أن هناك ضغط على البنية التحتية على من طرف عدد المستعملين، وكان هناك بعض المرات مشاكل في الولوج للإنترنت في ظرف كان هناك الكونفينمون وأن الناس لا يمكن أن يتحركوا، وبالتالي كان التواصل فقط عن بعد. وكهذا في مستوى البنية التحتية. على مستوى تمويل الشركات مثلا المغرب متقدم ورائد في الانكيبيتر وفي التجارب الرائدة على مستوى تقديم خدمات للشركات الناشئة. مثلا من التجارب الناجحة في إفريقيا مشروع تكنوبارك، يعني مثلا المغرب هناك حاضنة للشركات الجديدة مثلا تكنوبارك في الدار البيضاء، بطنجة، بأكادير، بالرباط، الآن في طور الإعداد في أكادير. دونك هذه جوانب حاضنات، هذا لا يكفي لأن هناك مشكلة تمويل. يعني مثلا لأن النظام البنكي التقليدي يبقى محافظ في التعامل مع الشركات المجددة في قطاع التكنولوجيا. دونك هذا هو الذي يؤشر أن هناك في جوانب لامعة في المسار التحول الرقمي، وفي نفس الآن هناك وتيرة ضعيفة في التسريع، لأن لن نعد نقنع الناس أن التحول الرقمي ضروري وقدر، يعني لا مناص منه. الفرق بين الأمم الآن هو من هناك من يسرع بوتيرة 100%، وهناك من يسرع بوتيرة 20-80% أو 100%.
نعم، طيب بالمقابل يعني هل هناك توجه بالنسبة للمملكة في التسريع في هذا المجال؟ ويعني كيف تبدو وتيرة التسريع في هذا المجال الرقمي؟ مثلا يعني كيف اعتمدت المملكة هذا التحول الرقمي كمدخل أساسي في الخدمات الإدارية؟
نعطيك نموذج. مثلا المغرب الآن يضم أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا المتعلقة بالدفع أونلاين. يعني مثلا الآن كاين هناك ثلاث أو أربع شركات كبيرة، HPS، LVM، SVM، شركات حتى موجودة في البورصة الآن، هي شركات أكثر من 70% من مواردها المالية تأتي من التصدير. يعني هذا قطاع مصدر والمغرب رائد فيه. مثلا في مجال الأوفشورين في تجارب رائدة لكل ما يتعلق بالخدمات عن بعد، لخدمات الأوفشورين، لأن هناك فضاء في الدار البيضاء في فاس، في فاس وفي الرباط. يعني هناك تجارب رائدة لشركات استطاعت أن تصدر. هناك من حتى شركات في هذا المجال تم شرائها من طرف مجموعة دولية وأصبحت الآن تزيد مليارات الدولارات، يعني قوية. في مجال السكيورتي يعني من المغرب يعني يتوصل على شركات جد متقدمة لأن طورت تجربة في مجال الأمن الرقمي. يعني هناك واحات للتميز، ولكن لأن يعني مثلا الإدارة الآن بالمقارنة مع دول أخرى، ولو أن هناك مثلا في الإدارة هناك تجربة رائدة لرخص بوائم آه، هذا لمشروع لوزارة الداخلية الذي أصبح قام بأكنتة ومكننة كل المسار المتعلق بالزوتوريزاسيون ديال البناء، يعني كل التدابير المتعلقة الشركاء الذين يعملون في التعمير بين المدن المغربية. وبالتالي نقول لك دابا في واحد ولكن في الصحراء، وفي آليات مثلا هناك الوكالة المغربية لاجونس دو ديفلوبمون دو نيميريك، لا دي دي دو ديجيتال، لا دي دي. يعني الآن المغرب في إطار مسار التسريع التحول الرقمي يتوفر على وكالة وطنية، ولكن مثلا هذه الوكالة الآن تحدي المطروح التي لديها أن كل وزارة أو كل مؤسسة تعمل لوحدها، لا نعمل كفريق تحول الرقمي. وبالتالي هذا يخلق ارتباك ويدل على أن غياب سياسة يعني عمومية موحدة قوية كفيلة بالدفع بالتحول الرقمي.
نعم، طيب أستاذ جانكاري، يعني كما هو معلوم إنشاء منظومة مالية رقمية يشكل أحد أهداف الاستراتيجية المغربية من أجل تحقيق مستوى أكبر من التنافسية والتموقع كمركز مالي رئيسي في المنطقة، برأيك ما السبيل إلى تحقيق هذا الهدف؟
لا، هو يجب الاعتراف أن الآن القطاعات الأكثر نشاطا في مجال التحول الرقمي هو القطاع البنكي والمصرفي، لأن هذه لا جدال فيها ولا تاريخيا، يعني خاصة القطاع الخاص. هذا الجانب أنا أظن بسببين. السبب الأول أن القطاع البنكي كان دائما قطاع ناجح اقتصاديا، دائما يحقق رقم معاملات سنوي جيد، وبالتالي أول المجالات التي كان يستثمر فيها هو المجال الرقمي. في جانب آخر فاعد في تسريع وتيرة تطور القطاع البنكي والمصرفي في المغرب هو أنه الأبناك المغربية استثمرت خارج المغرب، وبالتالي عندما تستثمر خارج بلادك يكون التحول الرقمي أكثر راهنية وأكثر أهمية، لأن يجب أن تتعامل مع الشركات التي اشتريت في دول أخرى خاصة في إفريقيا بشكل إلكتروني وتقديم خدمات إلكترونية. يعني الأبناك الآن أكبر مستثمر الآن في التكنولوجيا في المغرب هو القطاع البنكي والمصرفي. جائحة كورونا سرعت هذه الوتيرة، لأن كان مشكل أن المال يكون مصدر لانتقال الفيروس، يعني كل خدمات كونتاكتليس، يعني الدفع بدون مانت الأونلاين. مثلا التطور الذي حصل هذه السنتين فقط على مستوى الابليكيشن، موبيل ابليكيشن اللي كان يعني كان قوي يعني على مستوى العالم كامل وحتى المغرب، يعني المغرب لم يكن استثناء في هذا المجال. دوك أظن أن في المجال المالي المشكل الوحيد الذي يطرح بالنسبة للمغرب على المستوى المالي هو أن الدرهم سيتي موني نون كونفيرتيبل، وبالتالي المغرب يبقى دائما سوق محافظ محلي، لأن هذا يحمي سوقك المالي ولكن في نفس الآن يضعفه، وهذا يشكل أحد المعيقات للشركات التي تعمل في التكنولوجيا، لأن عندما يريد أن يشتري تكنولوجيا من أمريكا أو دول أخرى فمن السهل على مستوى ما هو متوفر.
نعم. طيب أستاذ جنكري، هذا طبعا بالنسبة لما يتعلق يعني بالخدمات البنكية، الآن ما الدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي في مجال استقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل؟ كيف يمكن يعني تطوير مشاريع رقمية ذات أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن المغربي؟
مثلا احنا نخترع اشياء جديده، يعني مثلا عندما نرى الدول المتقدمه عند المواطن يمكن ان ناخذ نموذج الاداره الالكترونيه. يعني الان الاداره المغربيه ليس لديها الامكانيات قويه لاستقبال العملاء والزبناء. الان من الاليات التي يمكن ان تساهم في تطوير جوده الخدمه للمواطن من طرف الاداره هو العمل الالكتروني، انك تنقص الضغط عليك في الحضوري، كل ما هو حضوري يكون أونلاين. يعني العديد من الأوراق الإدارية يمكن عن طريق التوقيع الإلكتروني أنك لا تتحرك، لا تذهب إلى الإدارة، خذ فقط نموذج الأبناك يا أبنان. لأن البنك لا تذهب إلى الفرع إلا فقط لكي تضع المال، أو إذا كان عندك مشكل مرتبط بالبطاقة أو بالأبليكيشن. ولكن غالبية يعني أن تقوم بالدفع، أن تقوم باستخراج تاريخ العملية، كله أونلاين. يعني الآن أبناك أصبحت ذكية لأن نقصت الضغط عليها بالنسبة للوكالة، وأصبح المستهلك يقوم كل شيء. نفس الشيء بالنسبة للإدارة، يعني إذا وفرنا كل الخدمات، خاصة الآن أن قانونيا أن التوقيع الإلكتروني معترف به، ولكن الآن مثلا في المغرب أكبر مشكل أن كل إدارة تقوم بتطوير خدماتها، ليس هناك إدارة مركزية للإدارة الحكومية كما هو الحال في العديد من الدول التي تسرع في التنسيق ما بين الإدارات لتوفير. مثلا إذا كان هناك وثيقة تتطلب ثلاث أو أربع إدارات أن يكون التنسيق بينهم لكي ينتجون لنا الوثيقة. دونك هذا على مستوى الإدارة. على مستوى الشغل، الآن القطاعات التي تنتج أكثر فرص عالمية هي قطاع التحول الرقمي، لأن الإيجابي في التحول الرقمي أنك تدير إلى العالم. نفترض أن عندك جزء من 40 مليون رأس المال البشري من 40 مليون يعرف الإنجليزية ويعرف التكنولوجيا والمهن الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، المعلومات، الأمن الرقمي، كل الخدمات الجديدة وكل المعارف الجديدة، فيبيع لكل دول العالم. يعني مثلا تحدثت لكم نموذج الشركات التي تعمل في مجال البنكي والدفع، الآن 70% من رأس المال كل ما تنتج هو يصدر للخارج، وكل التيم وكل الفريق موجود في الدار البيضاء. يعني هذا يدل على أن الآن يمكن أن تصدر دون أن يكون عندك إكراهات مرتبطة بالتصدير. حتى الفلاحة يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا. يعني الآن مثلا في العديد من التكنولوجيات التي تساهم في معرفة وضع الفلاحة، تطوير الإنتاج. يعني أظن أن الاستثمار في تعليم رأس المال المغربي البشري في كل ما يتعلق بالمهن المرتبطة بالتكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، لأنه نبني اقتصادا، نحاول أن نؤسس الاقتصاد مبني على التصدير للعالم.
أكيد أستاذ جنكري. طيب أستاذ، لو نعود يعني إلى هذا التصنيف الذي يعني جاء فيه أن المغرب تبوأ المركز السابع عربيا في استباق التحديات الرقمية والمالية، والذي يعني انطلق منه موضوعنا اليوم أهمية التحول الرقمي. أولا الجانب الإيجابي أستاذ جنكري في هذا التصنيف، وكيف يمكن للمغرب أن يحافظ على هذه الريادة؟
لا، الإيجابي أن المغرب من الدول الرائدة، يعني يبقى رائدا. يعني دابا المشكل اللي كاين، هل تريد أن تبقى رائدا أم متميزا؟ المغرب من الدول التي فيها بنية تحتية جيدة، فيها استثمار أسطوري. أنا عندما أقول لك هذه المعطيات، كيف نسرع من ليدرشيب؟ في الدول العربية هناك قمع للإنترنت، مضايقات على مستوى استعمال التكنولوجيا، يعني لا حتى في الحق في الأكسس. يعني فيها دول لا تسمح حتى بالواتساب أو بالشبكات الاجتماعية، في حين أن في المغرب ليس لدينا هذا المشكل. لذلك أنا أقول لك الآن الرهان هو رهان كيف نسرع الوثيرة لكي نحافظ على التميز التاريخي ونكون أكثر ريادة في التحول الرقمي. أنا أعطيك نموذج. مثلا أنا أظن قطاع البنكي كان قطاع جد 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 رائع في استعمال التكنولوجيا. حتى أعطيك نموذج، مثلا المغرب من استثمارات الجيش المغربي من أكثر الاستثمارات في التكنولوجيا. الآن من المغرب على مستوى الاستثمارات التكنولوجية، على مستوى كل ما هو صناعات الدفاعية، جد قوي. يعني كيف الآن أن مثلا المغرب من أكبر الدول في إفريقيا التي يمكن أن تطور صناعة دفاعية تسرع التحول الرقمي، لأن كل الدراسات اللي تدرس كيف يمكن أن نسرع التحول الرقمي أن العديد من الدول حتى أمريكا، إسرائيل، تركيا، باكستان، كل هذه الدول بفضل تطور الصناعات الدفاعية أعطى دفعة قوية للتحول الرقمي، لأن الصناعات الدفاعية تستثمر في الشركات المجددة ليكون لديك مثلا في المجال الدفع الآن الإلكتروني عندنا 4 أو 5 شركات. افترض أن 10 سنوات المقبلة ستكون عندك 3 أو 4 شركات مغربية قوية في إفريقيا في مجال تكنولوجي معين.
نعم، طيب في 10 سنوات المقبلة بحول الله أستاذ جنكري، يعني من أجل تعزيز الابتكار وتشجيع البحث والتطوير، سؤال هذا أخير، إلى أي حد يمكن التعويل على التحول الرقمي والمالي في تحقيق ذلك؟
جيد، في المغرب أن هناك نموذج نجاحات، يعني حتى لنكون متفائلين، يعني أن هناك شركات أنا أتيحت لي الفرصة أن أتابع القطاع 20 سنة، بدأت في 1998 أتيحت لي الفرصة الآن 2021 هناك شركات تزن مليارات دولارات في حين لم تكن تساوي شيئا في 1998. يعني الآن يجب العمل وتطبيق، يعني الإكزيكيشن، يعني يجب أن نفعل، يعني التحول الرقمي هو عمل يومي مستدام مرتبط بقناعة سياسية واقتصادية، ويجب أن نستثمر في، لأن أهم شيء عندنا في المغرب هو رأس المال البشري، يعني التحول الرقمي هذا خيار لا منافع له، وبالتالي أنا أظن التحول الرقمي ليس مرتبط بوزارة أو إدارة أو بنك أو مدرسة، هو الكل يساهم، وهذه المساهمة التفاعلية التعاونية بين كل الفاعلين يمكن أن يكون لها أثر في نجاحات المغرب، والدليل على ذلك أنه نجحنا في قطاعات، يعني هناك نجاحات في التكنولوجيا، كيف هذه النجاحات القليلة يمكن أن تكون مسار أو تحول عام يؤثر على الاقتصاد من أجل توفير العملة الصعبة، توفر على رأس مال بشري. هناك جانب آخر هذا أنه أهم مسار كيف نشجع المغاربة على تعلم اللغة الإنجليزية. إذا أردنا التحول الرقمي فأنا أنصح المغاربة وأنصح نفسي استثمروا في أولادكم في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الفرنسية هي أصبحت لغة هامشية في اقتصاد التحول الرقمي، لأن التحول الرقمي ليس فقط هو إمكانية أن أقوم بالخدمات عن بعد، ولكن كيف يمكن أن أقوي اقتصادي بالتصدير.
طبعا، وشكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد جنكري، صحفي ومختص في مجال التكنولوجيا والصحة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديا بودكاست.